بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهى بنا المطاف في تفسير سورة الحاقة إلى قول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرض الناس ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تتطاير فيها الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وجاء تفسير ذلك فيما يأتي من الآيات، يقول الله عز وجل:
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، نسأل الله من فضله. هذا هو حال المؤمن يوم القيامة. والقرآن العظيم يصور مشاهد القيامة صورة دقيقة معبرة، حتى لكأنما السامع أو القارئ يعيش أحداثها، وإن كانت أمورا غيبية لا يمكن للعقل أن يدرك كيفيتها على ما هي عليه في الواقع، لكن تصوير القرآن لها تصوير دقيق يأخذ بمجامع النفوس. فتأملوا هذا التصوير لحال المؤمن وهو يعرب عن فرحه الشديد وسروره واغتباطه بنعمة الله تعالى عليه. أوتي كتابه بيمينه، واليمين دليل التكريم، فإنه إنما أوتي بيمينه كرامة له. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقد مر بنا أن حساب المؤمنين على نوعين: عرض ومناقشة. فأما العرض فهو المقصود في هذه الآية، وهو ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن الله تعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره عن الناس ويقول: أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي، حتى يظن أنه قد هلك. فيقول له الله: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وبهذا يكون قد نجا وأفلح وأنجح، فلذلك يبدي سروره فيقول: ها أم اقرأوا كتابي. وكلمة ها أم بمعنى هاكم، وقال بعض العلماء أنها بمعنى ها وأضيفت إليها الميم لأن الميم علامة الجمع، فمعنى ها أم أي خذوا اقرأوا كتابية. كما يسر الإنسان بنتيجة معينة، كما يسر الطالب إذا حصل على شهادة نجاح فهو يطلع عليها الآخرين وينشرها بينهم لما يجد من فرط السرور، فأي سرور أعظم من سرور ذلك الإنسان الذي نجا وزحزح عن النار وأدخل الجنة، نسأل الله من فضله. فلهذا يقول ها أمقرأ كتابي، يعني كتاب أعمالي، إني ظننت أني ملاق حسابي. ومعنى ظننت هنا بمعنى أيقنت، فالظن يأتي بمعنى اليقين، كما قال الله عز وجل عن الكفار وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، فلما ظنوا بالله ظن السوء أرداهم، فقد كانوا يعني متيقنين لأمر سوء. وها هنا قال الله عز وجل إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني أنني كنت موقنا بأنني سأحاسب وسيأتي يوم يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وقال بعض أهل العلم في معنى قوله إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني ظننت أنني أجازى على ما فرط مني من سيئات لكن ربي عفى عني، بدليل قوله في الحديث أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، حتى يظن أنه قد هلك، فيكون قوله إني ظننت أني ملاق حسابية يعني توقعت أن توقع علي العقوبة والجزاء بسبب ما فرط مني، لكن رحمة الله تعالى غلبت فرحمني وعفى عني. وكلاهما له محمل حسن، إني ظننت أني ملاق حسابية، فما النتيجة؟ فهو في عيشة راضية، والعيشة المراد بها الحياة الأخروية في الجنة، ومعنى راضية أي مرضية، لكنها لفرط رضاه عنها باتت وكأنما هي محل الرضا، فلم يقل فهو في عيشة مرضية، بل وصف العيشة نفسها بأنها راضية حتى لكأنما هي محل الرضا وعينه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، وذلك أن الجنة درجات وغرف فوقها بعضها فوق بعض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل النبيين لا يبلغها إلا هم، فقال بل هم قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وذكر الله تعالى في سورة الزمر قال لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، فهذا طرف من نعيم الجنة، لهذا قال الله تعالى في جنة عالية، فالجنة درجات كما أن النار دركات أعاذنا الله وإياكم. وكون الجنة درجات لا يمنع لقاء أهلها، فإن أهلها وإن تفاوتت رتبهم ودرجاتهم إلا أن الله يمتع بعضهم ببعض، قال الله عز وجل يقول الله عز وجل ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، فيحصل بين أهل الجنة لقاء واجتماع ورؤية بعضهم لبعض على تفاوت منازلهم في مجامع عامة، كما يعني يقع في الدنيا أن يعيش الناس متفاوتون، هذا يعيش في منزل حسن فسيح وهذا يعيش في منزل ضيق، ثم تجمعهم الجوامع والأعياد وغير ذلك، فهذا من باب التقريب. في جنة عالية قطوفها دانية، من شأن هذه الجنة أن ثمارها التي تقطف دانية، فمهما اشتهى ساكن الجنة قطفا منها من ثمارها فإنه يتدلى إليه جالسا كان أو مضطجعا أو قائما أو ماشيا، فإنه إذا اشتهى ذلك دنا من يده فقطفه، وهذا من كمال النعيم، فلا يتعنى الصعود إليه كما نفعل في هذه الدنيا من رقي النخل وقطفها، وقد يلحق الإنسان من جراء ذلك مشقة ويصيبه شيء. أما في الجنة فكما قال ربنا عز وجل قطوفها دانية، وهذا طرف يسير من نعيم الجنة ألمح الله تعالى إليه بهذه الإشارات، ثم أتبع ذلك بقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قبل ذلك ننبه على هذه الهاء التي نعم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا يدل على أنهم نالوا هذه الدرجات بسبب أعمالهم وبما قدموا من العمل الصالح، وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإن الآية ونظائرها تدل على أن الجنة تكون جزاء للعمل، كما قال في آية أخرى وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال هاهنا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تأمل الباء هنا، أي باء هي؟ هي باء السببية، بينما الباء التي في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله أي ثمنا لعمله، فالباء المثبتة هي باء السببية، والباء المنفية في الحديث هي باء المعاوضة والثمنية والمقابلة، بمعنى أنه مهما عمل الإنسان من الأعمال الصالحة فإنها لا يمكن أن تكون مقابل نعيم الجنة، لأن الله تعالى لو احتسب على الإنسان نعمة من نعمه كنعمة البصر لرجحت بعمله أضعافا مضاعفة وبقي بعد ذلك بلا شيء، وإنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فقال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل ليس ثمنا للجنة ولكنه سبب، فينبغي أن نفهم هذا جيدا لكي لا يدلي أحد بعمله على الله ويدل به ويمتن به، الفضل لله. وذهبت المعتزلة إلى أن الباء هذه باء الثمنية، وأنه يجب على الله تعالى الله عما يقولون أن يجازيهم بذلك وجوبا بناء على أصلهم الفاسد في التحسين والتقبيح العقليين ووجوب فعل الصلاح والأصلح على الله، من معتقدات كلامية أحدثوها في الدين، فكانوا يقولون بأنه يجب على الله أن يثيب المحسنين ويحرم عليه أن يعاقبهم، ويجب على الله أن يعاقب المسيئين ويحرم عليه أن يعفو عنهم، ولهذا أنكروا الشفاعة، فهذا منهم جرأة على الله وسوء أدب، ولكن الحق كما قرر أهل السنة والجماعة أن العمل سبب لدخول الجنة وليس ثمنا لها. وتلكم الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، والمقصود بالأيام الخالية أي الأيام الماضية وهي أيام الدنيا. فتأملوا هذه السعادة والغبطة التي يحصل عليها المؤمن ذلك اليوم، نعيم حسي ونعيم معنوي، يتمثل ذلك في حالة الفرح والسرور التي يتكلم بها هذا الذي أوتي كتابه بيمينه، والنعيم الحسي بما وصف الله تعالى من نعيم الجنة أنها جنة عالية وقطوفها دانية، وأنه يأكل فيها ويشرب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فينبغي للمؤمن أن يطرب قلبه بذكر الآيات الدالة على نعيم الجنة، فإنه إذا قرأ ذلك أحس بالاطمئنان والرضا والفرح والاستبشار والرغبة فيما عند الله ورجاءه. ومواضعها في القرآن كثيرة جدا وفيرة، وفيها من المشاهد ما لا يحيط به وصف ولا عبارة أدبية. ثم ذكر الله تعالى حال الآخر: أجارنا الله وإياكم، وأما من أوتي كتابه بشماله. وقد قال في سورة أخرى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ولا تعارض بينهما، فإنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وهذا مبالغة في تبكيته وتحقيره وإدلاله وهوانه. أجارنا الله وإياكم، وأما من أوتي كتابه بشماله، وهذا يدل على أن الشمال محل الإهانة والتحقير، ولهذا يكره الأخذ والإعطاء بالشمال. ينبغي أن يكون الأخذ والإعطاء باليمين لا يكون بالشمال. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. يعني أنه يتحسر ويتندم غاية الندم، ولا تساعة مندم، فيتمنى أن لم يؤت كتابه. لماذا؟ لما فيه من الفضائح، كما قال الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلهذا يقول عند إعطائه كتابه بشماله من وراء ظهره: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، أي لم أعلم مآل أمري وعاقبته. يا ليتها كانت القاضية. تمنى أن موتته في الدنيا هي النهاية، وأنه لا يبعث بعدها، مع أنه في الدنيا كان يفر من الموت أشد الفرار ويكرهه أشد الكراهة، لكنه يتمنى بعد أن اطلع على عاقبته البئيسة، يتمنى أن كانت القاضية، وأنه لم يعد شيئا وصار نسيا منسيا، فيقول: يا ليتها كانت القاضية. ثم يمعن في التندم والتحسر، مبينا خسارة صدقته: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما أغنى عني مالية، أي ذاك المال الذي جمعته ولبدته في الدنيا تلبيدا لم يغنى عني شيئا، هلك عني سلطانية. أولئك الجمع والخدم والحشم الذين كانوا يحيطون بي تفرقوا عني. فيوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل يتنصل من وليه في الدنيا. ولهذا ذكر الله عز وجل الخصومة والجدال التي تقع بين المستكبرين والمستضعفين في آية كثر في القرآن، وأنه يقع بينهم جدال يوم القيامة. فها هنا قال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. والهاء في قوله مالية وسلطانية تسمى هاء السكت، تسمى هاء السكت، وهي تثبت وقفا ووصلا. فيقرأ الإنسان: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية عند الوقف، وعند الوصل يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، فتثبت الهاء وقفا ووصلا. وبعضهم لم يثبتها في حال الوصل، فيقول: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، فلا يثبتها في حال الوصل، والمشهور الأول. فحينما يطلق هذه الحسرات، نفثاته مصدور في حيث لا ينفعه الندم في ذلك اليوم، يصدر الحكم الإلهي الإجرائي بعد إيقافه على عمله وإقراره باستحقاقه له، فيقال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وفي هذه الجمل ما يشعر بالعنف والشناعة والأخذ الشديد خذوه. والمخاطب هم الملائكة، ملائكة العذاب، خزنة النار، فيؤخذ أخذا شديدا، يتل تلا ويجر جرا، يسحبون على وجوههم، أجارنا الله وإياكم. خذوه فغلوه، ومعنى غلوه، الغل هو جعل الأيدي إلى الأعناق، فتربط أيديهم إلى أعناقهم، فهذا الغل، فلا يتمكن من الحراك. ثم الجحيم صلوه، يعني يقذفوه في النار، فمعنى صلوه يعني ألقوه في النار، وربما كانت مأخوذة من الصلي، كقول الله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، وذلك أنها تصلاهم بمعنى أنها تشويهم، كما يستدفئ الإنسان ويدفئ صلبه فيقال يستصلي، فهي تشويه يوم القيامة وتحرقه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. والسلسلة هي حديد مكون من حلق متصل بعضها ببعض، وقد جاء في بعض الآثار أنها تدخل في دبره وتخرج من منخريه والعياذ بالله، حتى وصف بعض المفسرين ذلك بالجراد، حينما ينضم في عود ويشوى على النار، هكذا يصنع به والعياذ بالله، وهي سلسلة رهيبة عظيمة، جاء وصفها في بعض الآثار بما تقشعر منه الأبدان. ويكفي قول الله تعالى ها هنا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، قيل بذراع الملك أو بذراع الملك، ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني انضموه فيها، كما يجعل اللحم في سيخ الحديد أو في السفود، فهكذا يشوى الكافر على النار، جارنا الله وإياكم. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ربك حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة، بما استحق هذه العقوبة الأليمة؟ أمضى عمره لا يؤمن بالله العظيم، الله الذي خلقه وأعده وأمده، أوجده من العدم وهيأ له أسباب المعيشة واستخلفه في الأرض، ومع ذلك عبد غيره وترك عبادته، له حقيق بهذه العقوبة. إن الشرك لظلم عظيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كيف يدع الإيمان بالله عز وجل الذي هو السبب الذي خلق لأجله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادة الله لا تتحقق إلا بالإيمان به، الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، هذا هو معنى الإيمان بالله. الإيمان بالله لا يتم إلا بأن يؤمن الإنسان بوجود ربه سبحانه وبحمده، وأن يؤمن بربوبيته، أن يؤمن بأنه الخالق المالك المدبر، وأن يؤمن بألوهيته بمعنى أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، فلا يصف شيئا من أنواع العبادة لغيره، سواء كانت عبادة قلبية كالمحبة والخوف والرجاء، أو كانت عبادة قولية كالذكر والدعاء، أو كانت عبادة بدنية كالركوع والسجود، أو كانت عبادة مالية كالزكاة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فلم يأتي بالإيمان بألوهيته. كذلك الإيمان بأسمائه وصفاته، بأن يعتقد لله المثل الأعلى، فيثبت ما أثبت الرب لنفسه في كتابه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وينزه الله تعالى عما نزه نفسه من صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، أو نزهه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فتلكم هي العروة الوثقى، الإيمان بالله عز وجل، فيجب على كل حي أن يحقق الإيمان بالله كما أراد الله تعالى، وأن يبرأ مما ينافي ذلك الإيمان، فيبرأ من الإلحاد وإنكار وجود الله، ويبرأ من إنكار ربوبيته ونسبة الخلق أو الملك أو التدبير لغيره، ويبرأ من الشرك وأن يصرف شيئا من العبادات لغير الله، ويبرأ من التعطيل والتمثيل، فلا يعطل ما وصف الله به نفسه وينفيه عنه، ولا يمثله بصفات المخلوقين. فإذا انطوى القلب على هذا الإيمان فهو حقيق بأن يكون من أهل الجنة. الأمر الآخر الذي به استوجبوا هذه العقوبة، ولا يحض على طعام المسكين، يعني فهم قد أهدروا حق الله وأهدروا حق عباد الله. وهذا يدلنا يا كرام على أهمية حقوق الناس، وأن للناس بعضهم على بعض حقوق، وأن للمساكين حق معلوم، كما قال ربنا عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومن الناس من لا يلقي بالا لحقوق الناس ويهتكها، فإما أن يمنعهم حقوقهم الواجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فوفاه عمله فلم يوفه حقه. وكما أن للمسكين حق، فيجب على الناس أن يرفدوا مساكينهم، وأن يغنوهم عن السؤال، وأن يطعموهم ويكسوهم. ولهذا فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على عباده فرضا واجبا، وندبهم إلى ما هو أفضل، ما هو زائد على ذلك، وهو الصدقة. فهذان الأمران هما ركن السعادة، وهو القيام بحق الله والقيام بحق العباد. تأمل: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وهذا يدلنا على أن الأمر لا يقتصر فقط على إطعام المسكين، بل حتى على الحض عليه. وربما كان بعض الناس لا يملك ما يطعم به المسكين، لكنه يملك أن يحض عليه وأن يحث عليه. فإذا عجزت عن أن تطعم المسكين بحر مالك، فليس أقل من أن تحث غيرك على ذلك. لهذا عبر بهذا التعبير: ولا يحض على طعام المسكين، لأنه إذا كان يحض على طعام المسكين فهو من باب أولى يقوم بذلك بنفسه. وأعود للقول بأن تحقيق هذين الأمرين هما سر السعادة في الدنيا والآخرة. فإن الذي يمتلئ قلبه إيمانا بالله تعالى ويحسن إلى عباد الله يشعر بالخيرية، والسعادة هي الشعور بالخيرية. فإذا شعر بالخيرية استروح قلبه وصفى خاطره وذهب عنه الكدر، فإن للعطية وللإحسان أثر عظيم على نفس صاحبها، ويدفع الله تعالى بها من البلايا والشرور والهم والغم ما لا يعلمه الإنسان. لكن ذلك الخاسر لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فما النتيجة؟ فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ليس له اليوم هاهنا حميم، جميع من كان يودهم ويتقرب إليهم في الدنيا ويواليهم تفرقوا عنه. ولو أنه والى الله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنين لكان يجد حميما، لكنه لما تنصل من ذلك فلم يؤدي حق الله ولم يواله ولم يوالي رسوله ولا المؤمنين، بقي منفردا يوم القيامة. وقد قال ربنا عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكذلك إذا ترك هذه الولاية بقي يوم القيامة فردا شاذا وحيدا. لهذا قال ربنا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهم يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. أيضا ذلك الطعام الذي كان يمن به ويمنعه من المساكين يحرم منه يوم القيامة، فليس له طعام إلا من غسلين، أجارنا الله وإياكم. الغسلين تنوعت عبارات المفسرين فيه، قيل إنه صديد أهل النار، وقيل إنه شجر النار، فسره بعضهم بأنه شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام أثيم، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقيل إنه صديد أهل النار وغسالتهم وما يقع منهم وما ينضح منهم، أجارنا الله وإياكم، فهذا يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، والخاطئون هم الذين أتوا بالخطيئة الكبرى وهي الكفر بالله عز وجل. ولا ريب أن الخطايا درجات، فالخطيئة الكبرى هي الكفر بالله والشرك بالله، ودونها خطايا دون ذلك، فثم كبائر وثم صغائر، لكن هذا ينطبق على الخطيئة الكبرى التي هي الشرك بالله والكفر به وإنكار المعاد وإنكار نبيه صلى الله عليه وسلم وإنكار القرآن الذي عالجته هذه السورة وسائر السور المكية. نكتفي بهذا القدر، وللحديث صلة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.